إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد افتتحنا الكلام أو شيئا من الكلام على موضوع الهجرة، بعد أن أشرنا إلى شيء ضعيف من خواطر الحج التي ينبغي أن تكون دليل المرء إلى حج مبرور، وكانت الهجرة تبعا لذلك، طبعا لتحقيق هذه الأعمال التي منها الحج المبرور، كما وصلت بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا في بداية الكلام على الهجرة أن الهجرة من أسباب الرحمة، وأنها من أسباب رضا الله تعالى، وأنها سبب لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع راية الإسلام. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلا يرجو رحمة الله تعالى إلا بالهجرة، وكما ذكر في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فكان السبق إلى هذه الهجرة سببا كذلك إلى رضا الله جل وعلا. ومن ثم كانت الهجرة في نهاية المطاف هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. والتنبيه على هذا الحال يدل على أهميته وأهمية التذكير به بعد هذه السنين الطويلة وكان المعنى الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بين الحين والحين أن يجددوا إيمانهم وأن يجددوا بيعتهم له صلى الله عليه وسلم. وكانت بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بيعات متعددة، منها البيعة على الإيمان، والبيعة على الهجرة، والبيعة على الجهاد إلى آخره. وكانت بيعة الهجرة كما قال: ألا تبايعوني. المهم، أهل الإيمان مطالبون بالجلوس بين الحين والآخر لتجديد أمر هذه البيعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: المؤمنون لا تمر عليهم حياتهم ولا أحداثهم هكذا بغير تفكر، ولا تنتهي دنياهم إلى ما هو معلوم بغير أن يقفوا في كل فترة ليحددوا ملامح الطريق إلى الله تعالى، ليجددوا منها ما هو صالح ليسيروا به، وليتخففوا مما هو على سبيل السوء والنقصان والتقصير، فيعاهد الله تعالى على أن يتركوا ذلك الذي يؤخرهم عن الله، ويجددوا البيعة له على أن يلتزموا بما يكون سببا لنجاتهم ورضا الله عنهم، تنزل الرحمة عليهم إلى آخر هذه المعاني. فهل جلس المؤمنون إذن ليجددوا البيعة ولينظروا في أصولها ومقصودها ولينظروا في جوانبها المختلفة ليتأكدوا هل تحققوا من هذه المعاني التي أمر بها النبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها جزافا عبثا لا يستمع له المؤمنون ولا يقوم به، يسمعون منه هذا الكلام ثم يقومون إلى أشغالهم كأنهم لم يسمعوا شيئا ولم يدروا شيئا ولم يفهموا شيئا. لم يكن ذلك عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كانوا يسمعون. لذلك لما قال ألا تبايعوني، قالوا قد بايعناك. قال ألا تبايعوني، فبسطنا أيدينا مرة أخرى سريعا، لم يتأخروا، فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك، فعلى ما نبايعك، على أي شيء نبايعك، فعلى ما نبايعك صلى الله عليه وسلم، قال على كذا وكذا وكذا. فدل ذلك على مسارعتهم مرة أخرى لتجديد هذه البيعة، أو عندما يأمرهم بأي بيعة أن يسارعوا إليها ولا يتأخروا، لم يعرفوا على ما يبايعونه، ومع ذلك بسطوا أيديهم على وجه السرعة ليبايعوه صلى الله عليه وسلم على ما يحب ويرضى لهم، لأن ذلك دليل مسارعتهم لرضا الله، وأن ذلك دليل محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك دليل المسارعة إلى رفع راية الله تعالى، لأن في بيعتهم للنبي حتى لو كانت على الموت كما ذكرنا في بيعة رضوان لم يتخلفوا عنها، بل سارعوا إليها وعقدوا العزم على أن يكونوا أن تكون نحورهم دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة مهمة، ينظر المرء فيها ليقيس إيمانه وليقيس تجديد هذه الدعوة له بقوله جددوا هذه البيعة، ليجلس ليجدد وليرى وليتأمل إلى أي شيء وصل، وهل هو في تقدم في طريق الله تعالى أو في تأخر عنه وتقاعس، وهل هو في تقدم صحيح أو أن الشيطان قد غلب عليه وأن الشيطان وسوس إليه بأنه في طريقه الصحيح وإذا هو قد أخذه الشيطان إليه، وأن الشيطان قد مهد له السبيل ليبتعد عن الله تعالى، مهما له أنه ما زال على طريق الله. ونستأنف الكلام، إذا كان هذا الأمر بهذه الأهمية، يعني أهمية البيعة، جاءنا الأمر التالي، وهو أن النبي قال ليس لكم بيعة، انتهت بيعتكم، لا بيعة بعد الفاتح، ولكن جهاد ونية، يعني إن الخير الذي ينبغي أن تحصلوه ببيعة النبي والهجرة إليه والمجاهدة تحت رايته صلوات الله وسلامه عليه وعلى نصرة دينه وعلى البذل للمال والنفس وعلى ترك الأهل والوطن ليحصلوا هذه الدرجة العظيمة التي لا سبيل لتحصيلها إلا بالهجرة إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، قد انقطعت بعد الفتح، والمؤمنون يرون هذه المسألة عندما قال لهم لا هجرة بعد الفتح، كأنهم أرادوا بعد فتح مكة أن يهاجروا إلى النبي وأن يستأنفوا جهادا جديدا معه صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا أوطانهم وأولادهم وأهلهم وديارهم وأموالهم ليهاجروا. قال لا، انتهى تحصيل الخير من هذه الوجهة، يعني من وجهته أن تهاجروا إليه صلى الله عليه وسلم. فما الحل إذن لتحصيل هذا الخير الذي لا يصل إليه المرء بهذه السهولة أو التي لن يصل إليها؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. هذه النقطة الثانية التي نشير إليها، أنه قد انقطعت هذه الهجرة التي يحصلون بها الخير، وبقي الجهاد والنية، بقيت أمور أخرى يحصلها المؤمنون تساعدهم على أن يصلوا إلى ما يشبه درجة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لن يصلوا إلى هذه الدرجة انقطعت. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم يبقى من يهاجر إليه المرء الآن إلا هو صلى الله عليه وسلم، فكيف تتحقق الهجرة؟ انتهت، ذهب أصحابي بهجرتهم رضوان الله عليهم، والله قد بين فضلهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وهاجروا، حتى الهجرة في نفسها متفاضلة، فأولئك الذين أنفقوا وهاجروا قبل الفتح لا تتوازى درجتهم ولا فضلهم ولا مرتبتهم عند الله تعالى مع أولئك الذين أنفقوا وهاجروا وجاهدوا بعد الفتح. يعني لا تتساوى وتتوازى درجة المسارعين إلى الله تعالى الباذلين أنفسهم وأموالهم مع المتأخرين عن هذا البذل، لا تتساوى عند الله. لذلك قال هم درجات عند الله، هؤلاء درجات عند الله تعالى. إذن ما هي الدرجة التي إن حصلها المرء يشبه أن يكون حصل درجة الهجرة، لأنه لن يحصلها وإنما يكون قريبا منها أو كمثلها في الأجر، ولكن ليس كمثلها في الشأن والمرتبة والدرجة. قال الجهاد والنية. إذن هذه الهجرة التي يحصلون بها ذلك الخير انتهت، ولكن بقي لهم باب مفتوح أبدا إن بذلوا فيه بذلهم وجهدهم ومالهم وأنفسهم يوشكوا أن يتشبهوا فقط بأولئك الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد، وهو باب مفتوح إلى يوم القيامة. والباب الثاني وهو باب النية، فإذا انقطعت الهجرة فإن المرء يمكن أن يهاجر، يعني يمكن أن يترك أهله ووطنه وداره وأولاده وكل ذلك ليجاهد في سبيل الله يرجو تحصيل هذه الدرجة من درجات الهجرة، أو أن تكون له نية خالصة أنه جالس على هذه النية إذا استنفر أن ينفر كما قال النبي ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلبكم الإمام للنفرة معه لا بد وأن تنفروا، دليل أن هذه النية معكم، هذه النية الخالصة التي قد تحصلت لكم وتوفرت وفتحها الله لكم بعد الهجرة أن تحصلوا بها ذلك الخير. إذن المرء المؤمن في هذه الأيام على هذين الحالين حتى يتشبه بهؤلاء المهاجرين الأولين، إما أن يكون قد ترك أهله ووطنه للجهاد، وإما أن يكون جالسا على هذه النية ما تستنفر نفر. وإن النية في نفس الوقت أعم من ذلك، يعني أعم من أن تكون نية للجهاد، فإذا لم يكن ثم جهاد مثلا أو هناك جهاد ولكنه له نية أخرى خالصة في طلب العلم، أن يترك أهله ووطنه ليكون من هذه الطائفة التي نفرت، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فهذه النية تعم ذلك كله. وكأننا قد وصلنا إلى هذه الحالة أن المؤمنين جالسون على أمرين، إما الجهاد وإما النية الصالحة التي يصاحبونها في كل أعمالهم، يعني إما أن يتركوا أهلهم وأوطانهم للجهاد، وإما أن يخرجوا عن نواياهم من كل نية إلا نية واحدة وهي نية الجهاد أو نية ترك الوطن بنية خالصة أخرى تعم الجهاد وغيره، تعم الجهاد وطلب العلم ورفع راية الدين والدعوة وغير ذلك من هذه النوايا التي ينبغي أن يجلس عليها. قد يرى المرء نفسه حينئذ على هذا الحال أو لا، بمعنى أنه لا طريق له، لا ثالث له، هو جالس في هذه الحياة الدنيا إما ليترك أهله ووطنه مجاهدا، وإما ليترك أهله ووطنه على تلك النية الخالصة للجهاد وطلب العلم والسعي على رفع راية الإسلام إلى آخره. حددت إذن هذه الكلمات القليلة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، ليس لك طريق ثالث. ولذلك كان هذا الحال يبشر به العلماء فيقولون أو يدللون عليه العلماء أو يبين العلماء به الطريق، أن الهجرة هجرتان، هجرة لله وهجرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الهجرة هجرة دائمة وهي القاعدة لكل الهجرات التي إن أردت أن تفعلها لا تستطيع أن تفعلها إلا بها، وهي الجزئية الثالثة، وهي أن الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هجرة دائمة لا بد أن يهاجرها المرء في كل آن وزمان إلى الله ورسوله، لا يجوز له أن يتأخر عنهما فيها. وإذا لم يهاجر هذه الهجرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن حينئذ أن يهاجر وأن يترك أهله ووطنه لله جل وعلا، أو أن تكون قضيته في الدنيا إما الجهاد وإما النية الخالصة كما ذكرنا، لا أستطيع. هذه النقطة إذن المهمة، وهي كيف تكون أيها المؤمن مهاجرا في كل وقت وحين إلى الله ورسوله. لقد رأيت أنه لا طريق لك ثالثا أنه لا طريق لك بعد هذين الطريقين إلا لتسير فيه، وقد بينه العلماء بأنه لا تتمكن من أن تسير في هذا الطريق إلا أن تكون دائم الهجرة لله ورسوله، والهجرة لله سبحانه وتعالى في كل آن بعدد الأنفاس لا يتخلف عنها المرء المحب لربه المقبل عليه الذي عرف وظيفته في الدنيا وانشغل بها، والذي عرف قيمة ما أعطاه الله تعالى ليكون سبب نجاته برفع راية الدين في الأولى، وكذلك بالفوز بالنعيم المقيم إلى جوار النبيين والصديقين والشهداء في جوار الله تعالى. فالهجرة إلى الله تعالى إذن أيها المؤمنون هجرة دائمة بعدد أنفاس المرء أنه مهاجر يحس بها ويعمل لها ويتألم لفقدها ويحاول أن يصحح نفسه عليها وأن يجاهد نفسه للقيام بها والتأهل لها وأن يجاهد نفسه على عدم نسيانها وتركها أو على الغفلة عنها، أن يجاهد نفسه على ألا تأخذه الدنيا لينسى أو أن تأخذه الدنيا ليغفل عن ذلك الأمر، وإنما هو متيقظ لها مستعد لها سالك عليها. الهجرة لله هي بالطلب بأن يطلب ربه سبحانه وتعالى، أن يطلب ربه جل وعلا. الهجرة لله بالمحبة له وتوحيده سبحانه وتعالى بحسن التوكل عليه والثقة فيما عنده بصدق اللجوء إليه جل وعلا بالافتقار إليه في كل نفس بالإنابة له والتسليم والرضا والخوف والرجاء. إذا لم تتحقق لك هذه الأمور لن تهاجر بعد إلى الله، وإذا لم يتحقق لك أن تكون سكناتك وحركاتك في الظاهر والباطن وأن تعمر وقتك وجهدك وبدنك وقلبك باتباع النبي والتزام سنته صلى الله عليه وسلم التي هي تفاصيل محبة الله تعالى وتفاصيل شرعه المؤدي إليها وتفاصيل أسباب النجاة إذا قدم عليه، فلن تكون مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عملك الدؤوب وجهدك الجهيد وبذلك الذي لا ينقطع وتفكيرك الدائم في كيف تتحقق بهاتين الهجرتين لتحقيق أسباب نجاتك، ولكون هاتين الهجرتين هما ما ينبني عليه بقية صلاح نفسك وصلاح أمتك واستقامتك وسيرك إلى الله تعالى. ونعيد الكلام في الهجرة إلى الله بطلبه، وهذا يحتاج تفصيلا وشرحا، ولكن نجمله لما بينا من قبل تفاصيل بعضها ولما يمكن أن يأتي إن شاء الله في تفصيل ذلك الإجمال. بطلب ربك في كل حين أنك لا تطلب إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تقصد إلا هو، ولا تريد إلا ربك من كل عمل سبحانه وتعالى، ولا تتوجه إلا لوجهه الكريم جل وعلا أنك به تقوم ومنه تستمد وله تعمل ولوجهه الكريم تسير وتتحرك. فكل همك أن تطلب ربك، إذا حصلته فقد حصلت كل شيء، ومن لم يحصل ربه وحصل كل شيء فلم يحصل شيئا. إذن الهجرة إليه بالطلب، بطلبه أن تطلبه في كل شيء، وأن تقصده في كل شيء، وأن تريده بكل شيء، وأن تتوجه إليه في كل شيء، وأن تخلص له في كل شيء، إلى آخر ذلك. ثم المحبة والعبودية له. لا يقتصر ذلك على الطلب، وإنما يزداد إلى المحبة. تطلب ذلك بالمحبة التي تخفف العبء عن كاهلك، وتجعل المر في فمك حلوى، والتي تجعلك عبدا كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ثم بالتوكل عليه والثقة فيما عنده والتسليم والإنابة والرضا والخوف والرجاء، وأن تصدق اللجوء إليه في كل نفس من أنفاسك مفتقرا إليه فيه، أن تخرج من حولك وطولك وعلمك وقوتك وقدرتك إلى افتقارك إليه. إن افتقرت إليه أغناك سبحانه وتعالى، إن افتقرت إليه ملأ قلبك محبة ورضا، إن افتقرت إليه سبحانه وتعالى أفقر كل شيء لك وأخاف كل شيء منك وأعطاك ما لا تعهد إلا منه سبحانه وتعالى. والجزء الثاني في الهجرة التي يجب ألا تتأخر وألا يغفل عنها المرء وألا يتركها لحظة واحدة بعدد أنفاسه، أن تكون حركاته وسكناته في الظاهر والباطن على وفق محبة النبي وشرعه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو تفاصيل محبة الله التي يهاجر المرء لها طلبا وقصدا كما ذكرنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بغير هذه الهجرة إذن لا يتمكن المرء أن يهاجر وأن يترك ما هو عليه. إذا نظرنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيناهم لما أحبوا ربهم سبحانه وتعالى، ولما قدموا رسول الله على أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، ولما كانت محبة الله أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم ومن الماء البارد، حينئذ هاجروا إلى الله، استعذبوا هذا العذاب ورضوا بما كان من الله تعالى لهم، وتركوا الدنيا من أولها إلى آخرها ولدا ومالا وجاها وسلطانا وأرضا ووطنا وزوجة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لن يتمكن المؤمنون إذن من أن يحققوا شيئا له قيمة ذا بال يذكر، إلا أن تبدأ هذه الهجرة وأن تكون هجرة مستمرة، وأن يجددها المرء الحين بعد الآخر إذا نسي ذلك أو غفل عنه، وإنما هي هجرة بعدد أنفاسه إلى الله، إذ هو سائر إلى ربه حتى يلقى ربه جل وعلا ومهما يكن فإن هذه الهجرة بالذات لا تنقطع. وسوف يواجه المرء في دنياه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من ثباته على تلك الهجرة ولزومه إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة العبادة في الهرج كالهجرة إلي. وهذا مثل نضربه يبين به الرسول صلى الله عليه وسلم عقبات تقابل المؤمنين في كيفية تحققهم بهذه الهجرة لله ولرسوله، فبين لهم قيمة ما هم عليه من هجرة إليه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالفتنة كالهجرة إلي. العبادة في الفتنة رواية الأخرى كالهجرة إلي. سوف يواجه المرء إذن في هذه الأيام بالذات فتنا كثيرة في نفسه وشيطانه وهواه وأهله وولده والشارع والعمل والمال والنساء والصور والمناظر التي يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وهي درجة جديدة تقوي المؤمنين على كيفية تحمل ما يعرض لهم من هذه الفتن التي تحول بينهم وبين تحقيق أعلى الدرجات، أو بين الثبات على أعمال الإيمان. فإذا ما حال بينك وبين أن تثبت على أعمال الإيمان تلك الفتن، بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبادتك فيها هذه كأنها هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها درجة عظمى لا تقصر فيها ولا تقلل من قيمتها، تثبتك عند الشدة وتوفيك، أي تجعلك توفي بما عهدت الله عليه كلما تأزمت الأحوال واشتدت الأمور وزاد الكرب وطال سواد الليل كما يقولون. إذا بهذه البشرى من النبي تجعلك مستمسكا بهذه الهجرة سائرا عليها، مستمسكا في نفس الحال بتلك العبادة التي أمرك بها. ومعنى الحديث أن العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، أن الناس في الفتنة يعودون إلى غير دين، أنهم في الفتنة يحكمون أهواءهم وآراءهم ولا يحكمون شرع الله تعالى ولا كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذي يعبد الله تعالى حينئذ ويستمسك بشرعه ويلتزم أوامره وينتهي عن نواهيه كهذا الذي هاجر إلى النبي. فشبه هذا الحال من أحوال الفتنة بحال الجاهلية الذين لا ينتهون إلى دين ولا إلى شرع، بل يحكمون أهواءهم وآراءهم وما يحملهم على الفتنة من كلام الشيطان ووسوسة النفس. فالذي يعبد الله تعالى في هذه الفترة كأنه ترك أهل الجاهلية هؤلاء وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشبه هؤلاء بهؤلاء، فكأنك قد تركت حال الجاهلية وتركت أهواءهم وآراءهم وتركت فتنتهم وصورهم وتركت ما يفتنهم في دينهم ويبعدهم عند عن ربهم سبحانه وتعالى، واستمر وسرت مستمرا على هجرتك إلى ربك، كأنك حينئذ قد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرم بمثل هذه الهجرة التي لها هذه الدرجة العظمى التي تحصلها في هذا الحال، كأنه هاجر إلى النبي من بين أهل الجاهلية يجاهد تحت لوائه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتبع أمره وشرعه صلى الله عليه وسلم. إذن جاءتك هذه البشرى لتثبتك على معنى الهجرة ولتثبتك على هجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولتبين لك أن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثم كان قول النبي صلى الله عليه وسلم الملحوظ في هذه المعاني: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فإذا كانت الهجرة على هذا النحو وأن العبادة في الفتنة بهذه الدرجات العظمى عند الله تعالى كانت كذلك الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة التي لا ينبغي أن تخرجها الفتنة. الفتنة تخرج الأخلاق السيئة من المرء وتخرج منه الضيق والتوتر والتشدد وتخرج منه كذلك النقمة والخوف وعدم الرجاء في الله تعالى وتخرج منه عدم الرضا عن الله جل وعلا والتوكل عليه وحسن اليقين فيما قسم وتخرج منه كذلك عدم السكون لمقدور الله تعالى الذي نزل به. لذلك جاءت هذه المعاني من النبي لتصحح تلك الأخلاق مع المعنى الأول الذي يصحح العبادات، فكأن الهجرة تصحيح للعبادات وللأخلاق حتى يستطيع المرء أن يسير إلى الله، أن يهاجر إليه، أن يهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يديم تلك الهجرة، ألا يفرط في معانيها، ألا يقصر فيها في وقت من الأوقات، أن يستشعر أن كل خطوة أو خطوة يخطوها إنما هي في طريق هجرته إلى ربه وهجرته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر إذن متنظف في الظاهر والباطن من تلك الأخلاق المرذولة والصفات السيئة والأخلاق المردودة، وكذلك متحصن بهذه العبادة في الفتنة، يرجو بذلك أن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا متقربا إلى الله في كل لحظة، سائرا إليه بكل هجرة، متخذا إليه كل سبيل سبحانه وتعالى. إذن أنت مطالب بهذه الأخلاق التي أمر بها وتلك العبادات التي ثبت المؤمنين عليها، وبذلك الجهاد والنية الذي تسير عليه. فصرت أيها المؤمن بهذا المعنى من معاني الهجرة مهاجرا ما نهى الله عنه، متعبدا في الفتنة على نية الجهاد مفارقا لأهلك ووطنك، أو بالجهاد نفسه مفارقا لأهلك ووطنك. كل ذلك قد فرقت فيه نفسك وأهلك ووطنك سيرا إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ المؤمنون حينئذ من هذه اللحظة في أن يجددوا تلك البيعة على هذا الحال من أحوال الهجرة، أن يجددوا هذا المعنى ليكونوا مبتدئين هجرتهم إلى الله تعالى، سائرين إليه سبحانه وتعالى، لا يروغون عنه يمنة ولا يسرة، وإنما قد سلكوا سبيل الاستقامة حتى يصلوا إليه سبحانه وتعالى سالمين غانمين. قد أنار لهم طريقهم وبين لهم سبيلهم وأعانهم على سلوك هذا الطريق لما رأى صدقهم في طلب ربهم سبحانه وتعالى. لا تحركن إذن كما نقول في كل مرة أحد حتى يفكر في تجديد هذه البيعة، وأن يفكر في كيفية تلك الهجرة، وأن يرتب نفسه مرة أخرى على أن يعلم علم اليقين أنه مهاجر حتى يلقى الله، وكلما حاد به الطريق يمينا أو يسارا حاول وجاهد نفسه أن يرجع مرة أخرى إلى تلك الهجرة لله ورسوله ليثبته، وأن يعود إلى تلك الأخلاق والأعمال والعبادات التي يثبت بها المؤمنين، التي يثبت الله تعالى بها المؤمنين ليستمروا في سيرهم وهجرتهم إليه، وأن يعلم أنه لا طريق له بعد ذلك، ليس له طريق ثالث كما ذكرنا، إنما هو طريق واحد الجهاد والنية والهجرة إلى الله ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.